بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: وأما التفسير فقد شاع استعماله في كلمات العلماء والمفسرين في معنيين. الآن بعد ما بينا مسألة التفسير من حيث اللغة والاصطلاح وكذلك التأويل والفرق بينهما، الآن المصنف راح يذكر مسألة التفسير اللي ذكرت في الاصطلاح العلماء والمفسرين، وبعدها يوجد فرق بين التأويل والتفسير. مسألة التفسير تطلق عند كلمات العلماء والمفسرين على معنيين. أولا، مطلق حمل اللفظ على المعنى سواء كان ظاهرا فيه أو لم يكن، يعني المراد بالتفسير هو مطلق حمل اللفظ على المعنى، يعني تفسير اللفظ بمعناه مطلقا. شنو معنى مطلقا؟ يعني سواء كان هذا المعنى ظاهر فيه أو غير ظاهر، يعني مخفي، سواء كانت هناك قرينة أم لم تكن هناك قرينة. ظاهر يعني أن هذا المعنى يظهر من هذا اللفظ من غير ماذا، أن يكون مخفي، وغير ظاهر يعني مخفي، وسواء كانت هناك قرينة في الكلام تدل عليه أو لم تكن هناك قرينة في الكلام تدل على هذا المعنى. وبهذا المعنى يسمون حمل اللفظ على المعنى الباطن تفسيرا، يعني من تحمل الألفاظ على بعض المعاني وتفسرها ببعض المعاني والأفكار يسموه حمل اللفظ على المعنى الباطن، هذا يسموه تفسيرا، فيقولون عنه إنه تفسير بالباطن. نعم، هذا الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني، أن يكون المراد من التفسير خصوص حمل اللفظ على المعنى الظاهر منه. يعني شنو مرادنا بالتفسير؟ نفسر الألفاظ بمعنى هذا المعنى يظهر من هذا اللفظ، ليس مخفي عنه، الذي قد يخفى على البعض. نعم هو ظاهر منه، بس احنا قلنا التفسير لابد فيه شيء من الخفاء، وإلا لو كان واضح صريح بعد لا يحتاج إلى تفسير، فلابد الكلام يكون بشيء من الخفاء حتى يصلح لتفسيره وإيضاح وبيان المعنى وكشف المعنى منه. لكن تارة المعنى يكون ظاهر من اللفظ ومع ذلك قد يخفى على البعض، وإن كان سبب هذا الظهور التأمل والتمعن. يعني مثلا شخص نقرأ الآية، إذا قرأ الآية أحيانا قد يفهم المعنى من أول الأمر، وأحيانا قد ما يفهم المعنى من أول الأمر، يتمعن، يدقق، ينظر، يتأمل، ثم يفهم المعنى، وإن هذا هم نسميه معنى ظاهر. سواء فهمت المعنى بدون تمعن وتأمل ونظر، أو سواء فهمت معه، هذا أيضا نسميه معنى ظاهر. أو كان سبب هذا الظهور، يعني كون معنى ظاهر من اللفظ، هو التأمل، يعني التوقف، والتمعن، يعني عدم التسرع في الفهم في نفس الكلام، أو توجد قرينة محيطة بالكلام. القرينة يعني العلامة والدلالة والأمارة اللي تدل على المعنى، محيطة بالكلام يعني قريبة من الكلام تدل على هذا المعنى. نعم، فيكون التفسير بهذا المعنى في مقابل التأويل، لأنه التأويل قلنا شنو معناه؟ ما أنك أولت الكلام، أي أرجعته إلى أوله وفسرته. وهنا التفسير شرح يكون بيا معنى، معنى حمل اللفظ على المعنى الظاهر منه، أي حمل اللفظ. والتأويل شو يكون؟ حمل اللفظ على غير المعنى الظاهر. فالتأويل هو حمل اللفظ على غير المعنى الظاهر، والتفسير هو حمل اللفظ على المعنى الظاهر منه، وهو أي هذا المعنى أخص من التفسير بالمعنى الأول، لأن التفسير بالمعنى الأول المراد به مطلق حمل اللفظ على المعنى سواء كان ظاهرا فيه أو لم يكن ظاهرا فيه، كما لو كان مخفيا. نعم، الخلاصة إذن معاني التأويل، تارة عندنا تأويل عند المتقدمين وأخرى تأويل عند اصطلاح المتأخرين. المتقدمين عندهم التأويل يأتي بمعنى تارة التفسير، اثنين بمعنى المقصود والمغزى والحكمة منين المفهومة من الكلام. وعند المتأخرين عندهم التأويل أما صرف اللفظ عن ظاهره أو المراد بالحكمة والمغزى من بعض الأفعال. هذا بالنسبة لمن إلى معاني التأويل. الدرس 51، الآن رح نتكلم عن الاتجاهات العامة في التفسير، يعني تفسير القرآن وقع بأي شيء، بأي اتجاه، بأي طريقة أو وسيلة. اختلفت اتجاهات المفسرين في تفاسيرهم من عدة اعتبارات، أهمها اثنان. يعني شنو المنهجية اللي يتبعها المفسر في تفسيره؟ كيف يفسر؟ ما هي الطريقة الوسيلة اللي يعمل بها أثناء التفسير؟ هذا أولا تابع أما لطبيعة المصدر الذي يعتمدون في التفسير. يعني مثلا شنو المصدر اللي تعتمده؟ رواية، فشي يصير تفسير بيبن بالمأثور. أو المنهج الذي ينتهجه في التفسير، شنو أنت طريقتك أو نهجك؟ تفسر القرآن بالقرآن أو القرآن بالسنة؟ فيقولون تفسير القرآن بنفسه أو ما شابه ذلك، أو أنك تفسره بطريقة الفقه أو الكلام أو النحو أو العرفان أو الأخلاق، يغير. البحث الأول، سوف نتكلم عن أقسام التفسير بحسب المصدر المعتمد عليه. المصدر يعني الأساس والمرجع اللي يرجع له المفسر أثناء تفسير الآيات. تختلف التفاسير بحسب طبيعة المصدر، يعني نوعية الأساس اللي أنت تتبعه وتتخذه كمصدر ومادة للتفسير اللي تعتمد في تفسير آيات القرآن الكريم. ويمكن أن نلاحظ فيها خمسة أقسام. القسم الأول تفسير القرآن بالقرآن، يعني شنو مصدرك ومادتك وطبيعة المصدر العام اللي تعتمد عليه بتفسير القرآن؟ هو نفس القرآن، القرآن يفسر بعضه بعضا، تفسير القرآن بالقرآن. والقسم الثاني التفسير بالمأثور، مثلا يفسر آيات القرآن بالرواية والأحاديث والنصوص المروية عن النبي أو الأئمة الأطهار، هذا يسمى تفسير بمن؟ بالمأثور. القسم الثالث التفسير الإشاري، سيأتينا إن شاء الله تفصيله. والرابع تفسير بالرأي، يعني شخص يقول أنا رأيي وفهمي أنه المراد من الآية كذا، رأيي، يعني يبذل جهده في فهم الآية بحسب رأيه. وخامسا التفسير بالتدبر الجامع، رح نتناوله إن شاء الله بالتفصيل. أولا القسم الأول تفسير القرآن بالقرآن، وقد نظر له بعض المفسرين أبرزهم العلامة الطباطبائي رحمه الله. نعم رح يأتي إن شاء الله، رح نفصله، رح إن شاء الله نفصله ونبين شنو المراد بالرأي، شنو المراد بالجامع، واحدة واحدة. الآن إحنا بس عددنا، الآن رح نشرحها بالتفصيل. نعم عدنا أولا ما معنى تفسير القرآن بالقرآن، يعني نفسر الآيات ونستوضح المعنى المراد منها من خلال آيات أخرى. وبعض المفسرين نظر إلى هذا المنهج بالتفسير، منهم العلامة الطباطبائي رحمه الله صاحب كتاب الميزان في تفسير القرآن، فقد قال ثانيهما، يعني طريق ثاني في التفسير، أن نفسر القرآن بالقرآن ونستوضح معنى الآية من نظيراتها، يعني النظير هو المشابه له، يعني من مثيلاتها مشابهاتها بالتدبر، يعني بالتمعن والتفكر المندوب إليه في نفس القرآن، لأن نفس القرآن أمر بمن؟ بالتدبر في آياته والنظر والأخذ منها. ونشخص المصاديق، يعني الأفراد، أفراد المعاني اللي تفسر بها الآيات، ونعرفها بالخواص، يعني نعرفها بالمعنى الخاص المفهوم من هاي الآيات التي تتضمنتها الآيات، كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني كل شيء مبين بنفس القرآن. هذا طبعا على هذا المعنى، يعني حتى معاني القرآن هي مبينة من نفس القرآن وبعضه يفسر بعضا. أو نعم وحاشا أن يكون القرآن تبيانا لكل شيء ولا يكون تبيانا لنفسه. هذا كلام منه السيد الطباطبائي، يقول حاشا، حاشا كلمة تستعمل في بعد في دفع الذم، نقول حاشا زيد أن يصدر منه السوء، يعني ندفع عنه، حاشاه يعني بعيد عنه أن يصدر السوء. حاشا القرآن أن يكون هو تبيان لكل شيء ولا يكون تبيانا لنفسه، لأن القرآن هو في أصل هم شيء، هم وجود، فلا بد هم يكون منه تبيانا لنفسه. وقد قال الله تعالى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى للناس وبينات يعني به علامات ووضاح ودلالات تعطي طريق الهدى وتفرق لك طريق الخير عن طريق الشر أو الباطل عن الحق. وقد قال تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا أو مبينا، يعني شو معنى النور؟ يعني الموضح المبين، مبينا مبينا أو مبينا، هذا يعني يعطيك التبيان والتفرقة لكل شيء. وكيف يكون القرآن هدى وبينة وفرقانا ونورا؟ هدى لطريق الحق أو طريق منه الاستقامة، بينة يعني بين ويفرق، بينة يعني بحجة ودليل، فرقانا يعني فرق لك طريق الخير عن الشر والهدى عن الضلال، نورا يعني اللي يتوجه به ويتخذه ما يضل ويبعد عن الظلام، مبينا للناس في جميع ما يحتاجون ولا يكفيهم في احتياجهم إليه. يعني يصح القرآن يكون هدى وبيانا وفرقانا ونورا لكل ما يحتاجه الناس، وما يكون فرقان وبين لنفسه، يعني ما يبين ويوضح نفس معانيه وهو أشد الاحتياج. بالعكس إحنا نحتاج لبيان معاني القرآن من نفس القرآن، لأن إحنا أحيانا ما نعرف شنو مراد الله في خطاباته، كون هو نفسه يبين مراده وخطابه. نعم، وهو الذي ذكره رحمه الله، وهذا الذي ذكره رحمه الله. الآن يعلق المصنف على رأي ابنه السيد الطباطبائي رحمه الله، يقول هذا الذي ذكره وإن كان جديرا بالملاحظة، جديرا يعني وإن كان الأولى الأخذ به، يعني الأفضل الأجدر أن نأخذ به ونلاحظه بالملاحظة والاهتمام، كون الشخص المفسر اللي يريد يفسر الأولى الأفضل الأجدر به يلاحظ تفسير القرآن بالقرآن، يعرف معاني خطابات الآيات المباركة من نفس معاني القرآن، لكنه لا يعني الاكتفاء بالقرآن في التفسير، لأن القرآن نفسه ما يلبي جميع حاجات التفسير. بعض الآيات مذكورة مرة واحدة، ما مذكور لها ما يفسرها أو يبينها ويوضحها، لا يعني الاكتفاء بالقرآن في التفسير، يعني ما نقدر نفسر جميع القرآن بالقرآن. نعم بعض الآيات يمكن وردت أكثر من مرة، الموضوع الواحد تكرر أكثر من المرة، في بعض المواضيع القرآن ذكر مجمل بعدين فصله، ذكر مثلا مجمل بعدين بينه مجمل ومبين، وهكذا ذكر عام بعدين خصصه، فبعض يفسر بعض. صحيح. نعم. نعم بالحكاية. بمن بالحكاية يقصد بالمأثور، يعني ما حكي عن النبي، إذا هكذا المراد فهذا ستأثر بالمأثور، المحكي عن النبي أو الأئمة عليهم السلام، هذا يسموه من التفسير بالمأثور أو التفسير بالسنة. نعم. يبقى عندنا المصنف يعبر يقول هاي الطريقة وإن كانت جديرة بالملاحظة والاهتمام بس ما تكفينا تفسر القرآن كله، شنو السبب راح يبين؟ فإن الجمع بين الآيات الكريمة وإن كان يفتح آفاقا واسعة، يعني مثلا شخص يريد يبحث بموضوع الشفاعة يجمع جميع آيات الشفاعة ويفسر بعضها ببعض، هذا نافع يفتح لك أفق واسع، يعني من حيث معرفة المعاني والأفكار والمحتوى للمفسر والباحث عادة، لكنه لا يكفي لتفسير كل الآيات القرآنية، خاصة أن كثير من المواضيع القرآنية لم يتكرر ذكرها. الشفاعة تكررت مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، وأكو أقسام الشفاعة العامة المطلقة بمعنى الوسيلة بمعنى الابتغاء إليه الوسيلة وما شابه ذلك، بس أكو بعض المواضيع ذكرت مرة واحدة في القرآن، ما نقدر شنو نعرف. مرات القرآن يذكر العرش، العرش بعض شنو معنى العرش يمكن نفهمه شنو معنى العرش من بعض الآيات الأخرى، بس أكو مواضيع تذكر مرة واحدة، هاي كيف نفسرها، كيف نعرفها؟ مثل مرة واحدة ذكرت الصراط بمعنى العبور، طيب الباقي الأخرى كيف شنو معنى الصراط؟ جسر مادي له أمر معنوي، هل هو شنو؟ مثل ما هذا لابد نبين معناه ماهيته. شنو تطاير الكتب؟ يمكن آية أو آيتين ذكرت تطاير الكتب، شنو معنى تطاير الكتب؟ يعني حضورها وتشخصها أمام المكلف بظهور أعماله، لو فعلا أنه أكو كتب تطير في الهواء حسب المعنى الظاهر اللي يفهم منه، شنو معنى تطاير الكتب؟ فإذا أكو بعض المواضيع ذكرت مرة واحدة ومرتين، فكيف نفهم ذلك؟ المصنف يقول هاي أولا لم يتكرر ذكرها في آيات أخرى حتى يمكن فهمها من خلال الجمع بين الآيات. نعم هاي الطريقة تفيد وتكون نافعة ووسيلة راجحة بالمواضيع المتكررة مثل موضوع الشفاعة. ومن راجع تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي قدس سره يجد خروجه أو على الأقل عدم اقتصار على هذا المنهج. الشيخ العلامة الطباطبائي رحمه الله وإن كان اتخذ هذا الطريق له في تفسير الميزان، بس ما فسر القرآن كله بهذا الطريق، لأنه آيات أخرى ما تفسر بهذا الطريق. المصنف يقول هو خرج عن هذا النوع وفسر بالمأثور بالروايات وفسر بالمعقول. نعم، لهذا إذا شخص يطلع تفسير الميزان يشوف العلامة رحمه الله يكتب بحث روائي، بحث فلسفي، بحث تاريخي، يعني شنو معنى؟ جاي يعطي أنماط للتفسير وبحث قرآني، مرات يفسر القرآن بالقرآن. نعم، والذي نراه أنه ينبغي للمفسر أن يستوعب ويحيط بكل ما يساهم في فهم الآيات القرآنية وتفسيرها. يعني الأفضل الأجدار اللي ينبغي للمفسر أن يتخذه في تفسير القرآن يكون عنده علم وإحاطة وشمول ويستوعب ويحيط كل اللي يفيده ويخدمه بتفسير الآيات، القرآن، السنة، المأثور، المعقول، كل هذا ينفعه، كله ينفعه، يكون كله يسخره بتفسير آيات القرآن وفهم مراد خطابات الله تعالى، يستوعب ويحيط بكل ما يساهم في فهم الآيات القرآنية وتفسيرها، من الآيات القرآنية حتى يصبح تفسير القرآن بالقرآن، من النصوص التفسيرية حتى يصبح تفسير القرآن بالمأثور. طبعا المعتبرة، شنو قصد المصنف بالمعتبرة؟ يعني النصوص الروائية اللي فسرت القرآن وهي صدرت من الثقات، نعم، يعني من مصدر معتبر، مو مأخوذة من الكذابين والوضاعين. وهاي راح يأتينا إن شاء الله الروايات الإسرائيلية، لا، هذا غير معتبر. ويعتمد العمق والتمعن في دراسته للآيات الكريمة. شنو معنى العمق؟ شخص مرة يفسر الكلام تفسير سطحي ظاهري، يعني ما ينظر شنو الأشياء الموجودة ما وراء الكلام، يقول هذا تفسير سطحي. ومرة شخص ينظر ويفسر الآية ويأخذ منها مضامين ما مبينة من الظاهر بس موجودة ما وراء الكلام، يسموه المضمون المخفي وراءها، هذا نقول تفسيره بعمق، بتفسير بعمق وتمعن، يعني مو تفسير سريع، لا، بنظرة تأمل فكر، يذكر حكمة من الآية، يذكر موضع أثري عملي للآية، هذا يسموه بتمعن في دراسة الآية الكريمة، كما سيأتي التعرض للقسم الخامس من أقسام التفسير إن شاء الله. من نتكلم عن التفسير بالتدبر الجامع راح نذكر هذا المطلب، هذا القسم الأول. اثنين، النوع الثاني، القسم الثاني من التفسير هو التفسير بالمأثور. نعم نعم، هو قال يعني نأخذ بعض الآيات، مثلا أنت تتكلم عن الشفاعة، تأخذ بعض الآيات الأخرى اللي هم وردت بها الشفاعة، تفسر شنو معنى الشفاعة، هل هي الوسيلة، هل هي المبتغى، الشفاعة من مقبولة؟ أكو بعض الآيات تقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يبتغي عنده مثلا، أو اتخذوا إليه الوسيلة، أو بعضها تسقط الشفاعة نهائيا وبعضها تقبلها بشروط يشفعون لمن ارتضى. هذا تأخذ بعض آيات الشفاعة تفسر بعضها ببعضها. وطينا مثال آخر، مسألة العرش، شنو معنى العرش؟ يعني آفاق السماء والأرض، المكان اللي يصدر منه الحكم من الله تعالى، بعضها يفسر بعض. نعم، هذا معنى تفسير القرآن بالقرآن، بعض الآيات تفسر بعضها بنفس الموضوع اللي مذكور بها. مو معناه تجيب آية ما إلها علاقة بالشفاعة تفسر بيها الشفاعة، لا مو هكذا المراد. هذا كنا يفيد بالمواضيع المتكررة. نعم نعم، نفس السياق، نفس المضمون، نفس الخطاب، نفس المعنى. نعم، مثلا أكثر من مرة ورد الصراط، الصراط تقدر أخذ الصراط يفسر بعض بعض، العرش مثلا، وهكذا. هذا معنى تفسير القرآن بالقرآن. مسألة مثلا رفع السماوات، شنو رفعها؟ رفع السماوات والأرض. شنو بسط الأرض؟ شنو جعلها مهاد مهادا؟ شنو جعلها ذلولا؟ شنو فمشوا في مناكبها؟ هاي تأخذها من تفسير نفس القرآن بالقرآن، يعني جعلها مبسوطة لينة سهلة العيش عليها وأخذ المبتغى منها، هذا من القرآن بالقرآن. بس المصنف يقول هذا ما ينفعنا بكل المواضيع، لأن أكو بعض الموضوع ذكر شقد مرة واحدة، ما مكرر حتى نأخذ آيات تفسر. نعم. اثنين، التفسير بالمأثور. المأثور يعني ما يرد منه تفسير القرآن اعتمادا على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام عند شيعة أهل البيت عليهم السلام أو الصحابة لدى الجمهور، ويعممه بعض مفسريهم إلى المروي عن التابعين. المأثور يعني ما أثر ونقل وحكي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمة الأطهار، يسموه التفسير بالمأثور. ومعنى المأثور يعني ما بقى أو ورد أو نقل عن النبي والأئمة. بالنسبة التفسير بالمأثور عن طريق الأئمة هذا خاص بشيعة أهل البيت، لأن أهل الجمهور والعامة ما يعتقدون بإمامة الأئمة الاثنى عشر، وما يعتقدون بأنهم حجج الله حتى يؤخذ منهم التفسير. وبالنسبة لأهل الجمهور يعني أهل العامة يأخذون من الصحابة، يعني يعتبرون قول الصحابة حجة عندهم، عندهم يعتبروا حجة، وبعضهم يعمم من الصحابة علما للتابعين. واضح عندكم أخوتي الصحابة شنو معنى؟ قيل الذي رأى أو سمع النبي أو عاشر حياته مع حياته. طبعا أكو خلاف في تفسير الصحابي، البعض يقول الصحابي هو الذي رأى النبي وسمعه ونقل عنه، وبعضهم يقول الصحابي هو الذي رأى النبي وعاشره في مدة زمان حياته وإن لم ينقل عنه. يختلفون هم نفسهم أهل السنة، يختلفون بتعريف الصحابي. وبعضهم يرى أن الصحابي مجرد أنه إن ولد في حياة الرسول، هذا هو الصحابي، يعني يشمل للإطلاق، وبعضهم يخصصه. أما التابعي، التابعي ما عاصر النبي لأن ولد بعد وفاة النبي، بس عاصر الصحابة، رآهم، سمع منهم، أخذ منهم، فش نسميه؟ تابعي. وعندهم مصطلح آخر يسموه تابعي التابعي أو صحابي التابعي، يعني اللي عاشر نفس التابعي اللي عاشر الصحابي قبله، يسموه تابعين التابعين، وهكذا. بالنسبة لأهل الشيعة أهل البيت يأخذون من الأئمة، وبالنسبة للجمهور يأخذون من الصحابة، وبعضهم يعمم ويأخذ حتى عن ما هو مروي عن التابعين. ألف، التفسير بالمأثور لدى أهل العامة راح نتكلم عنه ونبين بعض الملاحظات عليه، وتلاحظ فيه نقاط الضعف التالية. أولا، بالنسبة لأهل العامة اللي هم أهل الجمهور، عندهم تفسير القرآن. نعم نعم، ها نقاط الضعف، يعني وين المكان اللي يكون به ضعيف غير مقبول، اي النقطة يعني الملاحظة، والضعف يعني غير المقبولية، وين يكون ضعيف غير مقبول. نعم، تلاحظ فيه نقاط ضعف، يعني اكو عليه ملاحظات غير مقبولة، وين نلاحظها بالنسبة لأهل الجمهور اللي فسروا بالمأثور؟ اولا، اعتمدوا على قول الصحابة والتابعين لأن هم عندهم قول الصحابي حجة. إحنا على رأينا بشيعة أهل البيت الصحابي حال حال الناس، هو ليس حجة من الله، قول غير ملزم ولا مبرئ للذمة. نعم، فمع وضوح أن قول الصحابة فضلا عن التابعين يفقد الحجية والاعتبار، على رأينا إحنا شيعة أهل البيت واتباعا لمذهب أئمتنا عليهم السلام، قول الصحابي ليس حجة. شنو يعني ليس حجة؟ يعني ليس ملزم ولا يبرئ الذمة، ليس حجة، وليس لأنه هو ما منصب من الله. البن اللي يكون قوله حجة، المنصب من الله اللي هو النبي الأعظم والأئمة الأطهار، لأنه إحنا نعتقدين بأنهم أولياء الله، الله اختارهم لرسالته، نصبهم لهداية خلقه، هذولي هم قولهم حجة. حجة يعني ملزم، من يقل لي يقول لي فسر لي الآية أخذ منه، لأن قوله ملزم في حقي وأتبعه بدون الاعتراض عليه، مثل ما نأخذ عن النبي ونعتبر قوله حجة وملزم بدون الاعتراض عليه، أخذ من الأئمة هم قوله حجة وملزم بدون الاعتراض عليه. هذا هذا بالنسبة للصحابي، هم أهل العامة على رأيهم عندهم الصحابة قوله حجة. حجية من نشأت؟ يقولون من معاصرته للنبي والأخذ منه. نعم نعم، العامة المأثور، بينا التفسير بالمأثور. ها العامة يعني أهل الجمهور، يسموهم عامة الناس اللي هم أهل الجمهور، اللي احنا نسميهم في وقتنا أهل السنة. نعم، هم يسمون أنفسهم أهل السنة والجمهور، احنا ما نسميهم أهل السنة، لأن هم يسمون نفسهم أهل السنة، هم أصلا بعيدين عن السنة. سنة النبي التمسك بأئمة الأطهار حديث الثقلين، هم ما عملوا بالسنة، بس هم يسمون نفسهم أهل السنة، احنا نسميهم أهل العامة لأن هم عامة الناس وأكثرهم، ونسميهم أهل الجمهور. يعني شنو؟ لأن هم كانوا قريبين من السلطات الحاكمة. نعم، فنسميهم أهل العامة أو الجمهور. قول الصحابي فضلا، فضلا يعني زيادة على التابعين اللي رأوا الصحابة كلامهم ليس بحجة، قولهم يفقد الحجية، يعني الإلزام والأخذ. نعم، وبالتالي الأخذ منهم ما يعتبر منجز أو معذر، يعني لا منجز وملزم بحقي ولا معذور في تفسيري للآية أمام الله، وبعد ليس معتبرا، الاعتبار يعني لا يترتب عليه أثر شرعا. نعم، فهم كسائر المسلمين، يحتمل قولهم وفهمهم للخطأ، هو ما معصوم الصحابي والتابعي، حال المسلمين، يحتمل يقول أو يفسر أو ينقل بالخطأ قولهم، يحتمل قولهم، ويحتمل هو يفسر وينقل ويفهم خطأ، يعني هو ما معصوم من الخطأ، ولذلك اختلفت مواقفهم وآراءهم، بل حتى نفسهم الصحابة اختلفوا في وضوء النبي، هم نفسهم اختلفوا في وضوء النبي، هم معاصروا النبي مرافقوه، اختلفوا في وضوءه واختلفوا في صلاته، وبعضهم اختلف في مناسك حجه. نعم نعم، ما نعم، يفقد الحجية والاعتبار. ها ها بالصوم أكو خلاف عندنا وياهم، وهم هم نفسهم اختلفوا. بعطيكم مثال عليه، بالنسبة للسفر، السفر يفطر أو لا يفطر على رأينا، بس هم على رأيهم لا يفطر، وبعضهم مختلف بالمفرق المذاهب، عندهم السفر الشاق المتعب يفطر، والغير شاق وغير متعب لا يفطر. إذن هم نفسهم مختلفين، فنقول إن هؤلاء الصحابة قولهم ليس بحجة ولا معتبر، فهم كسائر المسلمين، يحتمل قولهم فيه خطأ، يحتمل فهمهم للآيات فيه خطأ، ولذلك اختلفت مواقفهم وآراءهم بما في ذلك تفسير القرآن الكريم. فكيف يمكننا الاعتماد على آرائهم وتفاسيرهم؟ هم نفسهم عندهم أحاديث الصحابة، بعضهم يفسر القرآن غير ما الآخر يفسره، فالمصنف يتساءل يقول كيف نعتمد على آرائهم وتفاسيرهم مع أن قولهم ليس بحجة وفهمهم وقولهم قد يحتمل الخطأ. وقد تنبه لذلك الدكتور صبحي الصالح. الدكتور صبحي الصالح هو من المؤلفين من أهل العامة، وعندها من أهل، يعتبر من أهل السنة. نعم، ومع ذلك التفت لهذا الشيء، حيث قال بيد أن إطلاق بعضهم أن تفسير الصحابة له حكم المرفوع إطلاق غير جيد، يعني بعض المفسرين أطلقوا أنه الصحابي تفسيره مثل الحديث المرفوع إلى النبي. تذكرون احنا شرحنا سابقا الحديث المرفوع، شنو الحديث المرفوع؟ يعني شخص يقول هو مثلا مو بعصر النبي، يقول قال النبي، أو يقول عن فلان قال النبي ويرفع علما للنبي، وأكو فاصل زمني طويل بين عصره وعصر النبي، هذا شو نسميه؟ مرفوع، يعني رفع للنبي. أكو بعض المفسرين يقولون قول الصحابي هو قول للنبي، وحاله حال الحديث المرفوع كأنه رفعه إلى النبي، لأن الصحابي وين من أين مصدر علمه؟ بسبب الصحبة اللي أخذها من النبي. فالدكتور صبحي صالح يقول هكذا إطلاق ليس بصحيح، كيف نعتبر قول الصحابي مثل الحديث المرفوع ونعتبر قولك قول النبي كأنه مرفوع ومأخوذ من مفهوم ومعنى قول النبي؟ هذا يقول غير، هذا إطلاق غير جيد، لأن الصحابة اجتهدوا في تفسير القرآن، مو كل اللي يقوله الصحابة في تفسير القرآن مأخوذ عن النبي، بعض الأشياء هم ذكروا بهم رأيهم اجتهادهم، يعني بذلوا وسعهم وجهدهم واستنبطوا معنى فسروا به القرآن، واختلفوا في بعض المسائل والفروع، كما رأينا بعضهم يروي الإسرائيليات عن أهل الكتاب، اختلفوا ببعض المسائل، يقصد الفروع يقصد بها مثل مسألة الصلاة، الصوم، الحج، هم مختلفين بها، وبعض المسائل مثل مسألة أحكام الذباحة، أحكام الصيد، هم مختلفين بها. نعم، أكو كثير الأحكام، أحكام الوصية، العهد، اليمين، النذر، كما رأينا بعضهم يروي الإسرائيليات. الإسرائيليات كانت موجودة من زمن الصحابة، يعني أكو بعض الحكايات والروايات والمعاني كان يرويها أهل الكتاب، بس أهل الكتاب لأن مختلطين ويا المسلمين فنقلوا فكرهم وثقافتهم علما للمسلمين. مثلا من الإسرائيليات أنه أهل اليهود كانوا يجوزون فعل الخطيئة على الأنبياء ويتهمون النبي سليمان بأنه ارتكب الخطيئة وما شابه ذلك، فكانوا يجوزون هذا الشيء وينقلوه علما، ينقلوا عن الأنبياء. أسا أكو بعض تفاسير المسلمين يقولون إن ينقلون، يقولون سليمان مثلا رأى امرأة أحد قادة الجيش وأعجب بها، فماذا فعل؟ راد يتخلص من زوجها، فبعثه في سرية حرب وقتل فتزوج امرأته. هذا من يرويها؟ اليهود. هذا ما يصح ننقل هيك الرواية، تنقص من مقام، تحط من مقام النبي المعصوم. هاي إسرائيلية موجودة برواياتهم، دخلت بتفاسير المسلمين، بعض التفاسير أهل العامة يذكر هاي القصة. هذا مثال، وكو كثير للأمثلة الإسرائيلية. نعم، فالمصنف يقول بعض الصحابة نقل القصص الإسرائيلية وأخذها عن أهل الكتاب. نعم، ويقوى الإشكال بالنسبة إلى التابعين، إذا كان الصحابي اللي عاصر النبي وسمعه وأخذ منه قوله مو حجة، فما بالك بالتابعي اللي أصلا ما عاصر النبي لأن الولد متأخر وما عاشره وما سمعه وما أخذ من قوله. يقول المصنف يقوى الإشكال، يصبح قوي بالنسبة للتابعين، فإن كثيرا ما كانوا يعتمدون على اجتهادهم وفهمهم، لأن التابعي عاصر الصحابي بس ما شاف النبي ولا رآه ولا سمعه ولا نقل منه، وكثير من التابعين اجتهدوا في فهمهم للقرآن من دون الرجوع إلى الرواية. طبعا التابعين ذكرنا منهم مجاهد، عطاء، مثلا سعيد بن المسيب، ذول كانوا يفسرون القرآن، بس هم مو صحابة، هم شنو؟ من التابعين. وبعد قال محمد، إذن هذول التابعين اعتمدوا على اجتهادهم، يعني بذلوا وسعهم وفهمهم للآيات من دون الرجوع إلى الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله. قال محمد حسين الذهبي، هذا أحد الباحثين والكتاب من أهل السنة، قال وقد وردت لنا كتب، وقد روت لنا كتب التفسير كثيرا من أقوال هؤلاء التابعين مثل مجاهد وعطاء وغيرهم والحسن البصري، يعتبروا كلهم تابعين في التفسير، قالوها بطريق الرأي والاجتهاد، ما أخذوها من النبي ولا قلوها ولا حكوها عنه، هم رأيهم بالآية هكذا يفهم منها، يعني بذلوا وسعهم واجتهدوا وفهموا هذا المعنى، ولم يصل إلى علمهم شيئا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو عن أحد من الصحابة. يعني هذا التفسير اللي هم يفسرون به الآيات لا مأخذي عن النبي ولا مخذي حتى من الصحابة، مع أن التابعين هم عاشروا وعاهدوا الصحابة، وحكي عن أبي حنيفة النعمان ابن ثابت قوله، أبو حنيفة اللي هو أحد رؤساء المذاهب الإسلامية، مذهب الحنفية، ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله فعلى العين والرأس. يعني أبو حنيفة يقول الشيء اللي يجي عن النبي على العين والرأس، يعني إكراما نكرمه نأخذ به نعمل به على العين والرأس، وما جاء عن الصحابي تخيرنا منه، اللي ينقل عن الصحابة إحنا لنا حق بالاختيار، نختاره إذا شفنا موافق، وقد لا نختاره، يعني ما ملزم نأخذين به. اللي يجي عن النبي على العين والرأس ملزمين نأخذ به، وما جاء عن الصحابي ليس ملزمين، مخيرين، قد نأخذ وأنه قد لا نأخذ. وأما ما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، يعني اللي جاء عن التابعين لا هو من النبي وبعضه ليس من الصحابي، مثل ما يفهمون إحنا نفهم. يعني شو يريد يقول أبو حنيفة؟ قولهم ليس بحجة وليس معتبر ولا أثر له، مثل ما إحنا نقول هم يقولون، مثل ما إحنا نرى هم يرون، مثل ما إحنا نجتهد ونقول هم يجتهدون. وعرف عنه يعني عن أبو حنيفة إنه يعتبر الحديث المروي عن التابعين الذي يسميه الحديث المقطوع ضعيفا لا يحتج به. يعني عرف عن أبو حنيفة أنه أي حديث مروي عن التابعين شيء يعتبره مقطوع ضعيف لا يعتني به ولا يحتج به، يعني ما يجعل دليلا ومستندا للأحكام الشرعية اللي كان يفتي بها. مو أبو حنيفة كان فقيه يفتي ويستخرج أحكام، يأخذ أحاديث عن الصحابة مروية عن النبي يستند لها، بس الحديث المروي عن التابعي ما يعبل به ولا يحتج به، لأنه كان يراهم إنهم ماذا؟ قولهم غير ملزم وليس حجة وغير معتبر. نعم. أما كلامنا في انتشار الوضع إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله.